أتانا بأنه لو بذلت المرأة لزوجها مبلغا من المال وكان زوجها عالما بأن هذا المال ليس لزوجته، فقلنا الظاهر أن الخلع باطل. لماذا باطل؟ لأنه أقدم على معاملة وهو يعلم فسادها. كيف أنت تشتري الكتاب بمال تدري هذا المال مال مغصوب، هذا المال مو مال المشتري؟ أما لو كان جاهلا بأن هذا المال ليس لزوجته فبذلت له خالعها ثم تبين أن هذا المال مو لزوجته، هذا المال لشخص آخر، ففي هذه الحالة الظاهر أنه الخلع صحيح والمرأة تضمن له المثل أو القيمة. ولكن يقول لا يبعد بأن نقول حتى في هذه الصورة الخلع فاسد. لماذا؟ يقول الخلع في الواقع عملية متقومة على البذل والفدية، يعني من مقومات البذل من مقومات الخلع الفدية والبذل، فالخلع يستلزم البذل، إذا انتفى البذل يعني فسد، فالخلع أيضا يفسد، إذا انتفى الفدية الخلع أيضا ينتفي. وهنا لما تبين أن هذا المال أي البذل والفدية ليست لزوجته بل لشخص آخر، يتبين أن الفدية والبذل فاسد باطل. فلما تبين بطلان الفدية والبذل يظهر بطلان الخلع. يقول ومطلقة، يعني يمكن أن نقول بأن الخلع فاسد مطلقة غير متحقق مطلقة، عالما كان أو جاهلا. حتى إذا كان جاهل بأن هذا المال مو لزوجته، لماذا؟ من حيث أن العوض لازم لماهية الخلع، يعني ماهية الخلع مثل ماهية الإنسان، لازم من لوازم ماهية الإنسان الناطقية، يعني إذا الناطقية موجودة الإنسان مو موجود، كذلك إذا الفدية والبذل مو موجود الخلع مو موجود، لازم ماهية الخلع البذل والفدية. وبطلان اللازم يعني بطلان الفدية لما تبين لأن هذا مو مزوج كما شخص آخر، يستلزم بطلان الملزوم أي بطلان الخلع. لما قوام الخلع كان بالفدية تبين أن الفدية باطلة فاسدة غير صحيحة لأنها ليست ملك لزوجته، فيتبين أن الخلع أيضا ليس بصحيح. فأول قال بأنه إذا كان عالم يشكل صحة الخلع، حتى إذا كان جاهل. فما المستجد؟ يقول المتجه البطلان مطلقة إذا خالع زوجته على فدية ليست لزوجته، كان عالما حين الخلع بأن الفدية ملكا لأبي زوجته، أو لم يكن عالم كان جاهلا إن لم يتبعه بالطلاق. أما إذا أتبعه بالطلاق هنا طلاق رجل يتحقق، أما خلعية. والمتجه البطلان مطلقة كان الزوج عالما أو جاهل، طبعا إن لم يتبع الخلع بالطلاق ما يجي بعد الخلع يقول أنت طالق، وإلا إذا أتبع الخلع بالطلاق ففي هذه الصورة يكون رجعيا بعد مو خلعي، لأن قلنا البذل فاسد فلما فسد البذل الخلع يفسد، فإذا بعد خلع معصوم. أما لأنه قال زوجتي طالق وزوجتي طالق صيغة الطلاق فهنا الطلاق متحقق، يتحقق الطلاق طلاق عادي يكون طلاق رجعي. إلى هنا نسمى حسنة البذل المرأة من مالها. أما المرأة إذا ما كانت تنسلت مثل الأمة، ويصح البذل من الأمة أما بإذن المولى، فإن أذن المولى لها في عين من أعيان. أنا عندي أمة، أمتي زوجة لزيت، فالآن أمتي كارهة لزوجها فتريد أن تخالعه، تريد أن تبذل له بذل حتى يخالعها، فكيف أنا أذن لها بأنها تبذل له هذا الكتاب؟ فتعين عليها بذل هذا الكتاب، تروح تقول لزوجها هذا الكتاب ولك طلقني عليه. يقول فإن عين المولى، فإن أذن في عين من أعيان ماله، يعني قلت أنت ابذل إلى زوجك هذا الكتاب، تعينت يعني يجب عليها أن تبذل هذا العين، ما عدا حقا تبذل في غير هذا العين. فإن زادت عنها شيئا من ماله، مثلا أنا أذنت لها بأن تعطي قتيزا من هذا الحنطة لزوجها تبذل، أعطت قتيزين من هذا الحنطة، أنا أذنت لها في قتيز من الحنطة ولكن سلمت قتيزين من الحنطة لزوجها، هنا بقيت القتيز الزوج تملكه، أما القتيز الثاني يتملك لأنه المولى ما أذن للأمة، فيسترجعون القتيز الثاني. الخلع صحيح أما هاي الأمة تكون ضامنة للقتيل الثاني، لازم أن تعطي مثل القتيل الثاني أو قيمته، ولكن تعلمون ضمان الأمة والعابد يستقر بالفعل، أما لا يجب عليها الدفع الآن لأنها الأمة مفلسة، لأن الأمة مو مالكة، العبد مو مالك. إيش وقت لازم يدفع؟ بعد أن أعتق فصار حرا، لما صار حرا هنالك يجب عليه أن يدفع، تدفع لزوجها السابق، تكون عن مديونة، ولكن مثل استقرار العبد جنى جناية، مو مجبور المولى أن يضمن جناية عبده، هذا العبد يكون ضامن، طبعا إذا الجناية ما تكثر على قيمة العبد، إلى يوم يصير حر، لما صار حر يشتغل يجي يطلب فلوس لمن جنى عليه. يقول فإن زادت عما أذن عن هاي عن مأذون المولى عما أذن له المولى، يقول فإن زادت عنها شيئا من ماله من مال المولى وقف إجزاؤه أي هذا الزيادة على إجازة المولى، إذا المولى أجاز يكون الزائد أيضا ملكا للزوج وصحيح، أما إذا المولى ما يجيز يرد فإن رد المولى بطل فيه يعني الزائد ما يصل الخلع بطل الزائد، يعني هل مقدار الزائد يفصل لازم هل قتيل الزائد يسترد على المولى، أما الخلع وفي صحة الخلع أو بطلانه تحت في صحة الخلع في السطر الثاني، وفي صحة الخلع أو بطلانه الوجهان تتبين، أما أن الخلع صحيح كيف نقول بأن هذا الخلع صحيح ذاك القتيل يكون البازل، ولكن هذا القتيل الثاني لما رد إلى الزاو إلى المالك يلزمها يعني يجب عليها أن تعطي مثله أو قيمته، أما مو الآن لأن الآن الأمة مو مالكة، تتبع به بعد العتق، يعني تتبع الأمة بهذا الزائد بعد العتق، يعني بعد العتق تعطي هذا الزائد، يعني يقول الخلع صحيح، فلما كان الخلع صحيح ذاك المقدار الذي أذن لها المولى يكون للزوج والباقي يسترجع، هذا الباقي تكون هاي الأمة ضامنة، أما شوفت بعد أن صارت حرة لازم تعطي لها زوجها السابق، هذا القول الوجه الأول. أو بطلانه نقول لا، لأنه ها هنا هذا المال الذي دفعته الأمة لزوجها ليست مأذونة في التصرف فيها، فلما لم تكن مأذونة وقلنا من مقومات الخلع البادل، إذا فسد الباب يفسد الخلع، فهذا دليل البطلان. الوجهان يعني الوجهان المتقدمان في صفحة 95 قال بأنه أو لو ظهر استحقاقه لغيرها، يعني إذا الزوجة فدت لزوجها من مال غيرها، إما قلنا بأنه إذا كان عالم يكون باطل، أما إذا كان جاهل كان اختلاف، بعض قال يبطل بعض قال لا يبطل الوجه. وكذا لو بذلت شيئا من ماله ولم يجزه، ابتداء أتت هاي المرأة وبذلت من مال الزوج 100 دينار من مال الأم من مال المولى، الأمة بذلت من مال المولى 100 دينار والمولى لم يجزها لم يجز لها المئة، فهما أيضا يجب أن يسترجع هذه المئة. بعدين هنا اختلاف، هل الخلع متحقق أم لا الخلع فاسد؟ مثل ما تجي المرأة شلون إذا بذلت من مال غيرها لزوجها، نفس الخلاف السابق على قول صحته صحيح وإلا فاسد. ولو أجاز فكالإذن المبتدا، أنا في تأتي وفضولان تأخذ 100 دينار من مالي وتبذل لزوجها فزوجها يخالعها، بعدين أنا أجيز بعد أن طلقها زوجها، فهنا يقول حكمه يكون كأني قبل أن تدفع لزوجها جزت إليها مثل بيع الفضولي. شلون تقدرون إجازة المولى تكشف عن صحة البيع أول يوم؟ أنا اليوم أبيع لك كتاب زيت، بعد سنة زوجي يجيز هذا البيع، أما بناء على أنه الإجازة تكون كاشفة يعني من قبل سنة على سنة الكتاب كان مبيعهم نقول هنا أيضا كذلك. ولو أجاز المولى فكالإذن المبتدى، يعني كأنه أول يوم أذن لها، فيكون الخلع خلع صحيحا. إلى هنا إذا كان المولى أذن لها في عين معين قال في هذا الكتاب وزادت عليه أو أعطت هذا الكتاب قلنا يفصل، أو أتت وفضولا من مال المولى بذلت، أما إن أذن المولى في بذلها في الذمة أتت عنده وقالت مثلا مولاي أنا أريد أن أبذل لزوجي مالا يخالعني فأذن لها، أما ما قال لها بأنه أي مبلغ، قال بأنه ابذلي له على ضامن أو من مالي. يوم قال له بأنه ابذلي من مالي، أما ما عين من أي مال، من كتابة، من الفارس، من الدنانير، من الدراهم، ولم يعين المقدار أيضا، أو من مالي من غير تعين، ما يعين تشون كتاب أو دينار. مرة يقول لها مثلا ابذلي على ذمتي، يعني أنا أعطيك ما على ذمة، أو لا يقول خذي من مالي وابذلي له، تسنده مالا. فإن عين قدر قدرا معينا، قال ابذلي 100 دينار، تسنده في الذمة أو في مالي، المهم تعين 100، لا ما عدا حقن تبذل أكثر من 100، وكان الحكم مع تخطيه، يعني تخطي القدر المعين، تعدي القدر المعين، يعني إذا أتت وبذلت 120 دينار، هو قال لها ابذلي 100، فهي بذلت 120 دينار، وكان الحكم مع تعدي القدر المعين ما صدق، مثل ما قلنا سابقا، ال 20 دينار يرد إذا لم يجد المولى، فلما رد هنا تجي الصلاة، لأن هذا الصلع صحيح، هاي المرأة ضامنة ال 20 دينار إلى زمن عتقها، أو لا، أصل الصلع فاسد. وإن لا يعين قدرها، يجي يقول لنا بأنه تقول أنا مثلا عجزت من زوجي فأريد أن أبذل له شيء حتى يخالعني، قال له لها ابذلي من مالي أو ابذلي ابذلي فعلي مغدتي، ولم يعين قدره. كيف لازم تقدر تبذل؟ هنا يقال مهر الناسب، لأن المنصرف هذا يقولون بأنه في الواقع هذه لما تبذل تبذل لزوجها ما أعطاه لها. ما الذي أعطى الزوج لها عندما تملك بضعها؟ الزوج امتلك بضعها بمهر المثل 500 دينار مثلا، فهذه تريد تنجي بضعها، تريد تنجي فرجها، يعني تخلص نفسها، فتنجي نفسها بثمن بضعها. يعني الناس تنجي في الواقع البضع أي الفارس في الواقع مو شيء قابل للتملك، لا يجوز أن نقول لأنه البضع يمتلك. على هذا في باب الغصب قلنا مثلا هذا يسمى اغتصاب مجازا، وإلا من اعتدى على امرأة لم يكن غاصب حقيقة، قال اغتصبها مجازا من باب أن البضع والفرد لها منفعة، هذه منفعة تنزل منزلة المال، فلما نزلت منزلة المال هذا الذي استوفاها غصبها، مثل ما واحد يغصب منفعة دابته. وإلا في الواقع البضع مو مال، ما يمتلك، لا يباع ولا يشترى، ولكن تنزيله مهر المثل يكون مقابل البضع. يعني الرجل يعطي 500 درهم حتى ياخذ مقابل البضع، يعني يتطلب على الفرد، هذا كله اجتماعات مجازا. فهنا المرأة لازم تعطيه شيء حتى تنجي نفسها، الظاهر انه تعطيه ما امهرها، ما اعطاها مهر وهو مهر المثل. يقول فإن لم يعين قدرا انصرف اطلاق الابن الى بذل مهر المثل، ما عاد حقا تعطي اكثر من مهر المثل. مهر المثل مهر الأمس قال هاي الأمس سيرها أيضا مثلا 100 دينار، لا ما تقدر تدفع أكثر من 100 دينار. كما ينصرف الإذن في البايع إلى ثمن المثل، أنا لا أقول لك مثلا أنت ما أذون في بيع كتابي، مرة أقول لك 100 دينار أنت ما عندك حق تبيع أقل من 100 دينار، مرة لا ما أقول أنت ما أذون في بيع كتابي، أنت كيف تقدر تبيع؟ تقدر تبيع أقل من قيمته في السوق؟ لا، أنت واحد شوف السوق الكتاب قد أنت 100 دينار مش يعني دينار. ثمن المثل يقول كما انه هو المنصرف والمنصرف عند الاذن في البايع الى ثمن المثل، يقول ثمن من يقول له بانه بيع لي كتابي ما يعلم القيمه، يعني انه بيع لي بمقدار قيمه السوقيه، يعني ما عندي حق ان اعترض عليه اذا باع لي بمقدار قيمه السوقيه، يعني ماذا اقل ادي حق الاعتراض. او اقول له اشتري لي كتابه، هو يوصف ما قلت له كم، يوصف السوق يشتري كتاب مثلا يجي ناقين في السوق المقدار، ما عندي حق ان اعترض عليه. واحد يقول لك قاعد تقيسون هذا قياس بين البيع والنكاح، يقول لا، هنا في الواقع الطلاق والنكاح كالبيع وفسخ البيع. لماذا؟ يقول نظرا الى انه يعني الخلع في معنى المعاوضه، هذا الطلاق الخلع كانه معاوضه شلون؟ وان لم تكن حقيقيه، يعني معاوضه حقيقيه، مو مثل البيع والشراء ثمن ومثمن حقيقتان، لا، ولكن كانه انت قاعد تعطي لها بضعها وتاخذ منها ثمن البضعه. قاعد تخلصها، لما تخلصها شلون؟ يعني في الواقع تسلطها على بضعها، المرأة ما عاد حقا تمنع زوجها من المجامعة. ليس أن بضعها ملكا لزوجها. أما لما يطلقها لما يخالعها يعني يسلطها على بضعها. فلما تسلطت كأنه صارت السلعة بيدها، تقدر تروح تنكح زوجا آخر بمهر آخر. كأنه على كل ذي المجازات تقديرات. يعني هاي المرأة الآن لما زوجتك ما عاد حقا تروح تتزوج شخص آخر. يعني بضعها مبيوع. أما لما أتيت وخالعتها فقد انقضت العدة، هي ممتلكة بضعة، لما ممتلكة تقدر تروح تنكح شخص آخر ومقابل أن تأخذ شنو؟ مهر، كأنه سلعة، كأنه أيضا. يقول ومهر المتع عوض البضع. طبعا المتع في اللغة يطلق على عقد النكاح، يطلق على نفس الجماع، يطلق على الفارس، والفارس من أيضا أي تسلط عليه أو الجماع. ومهر المثل عوض البضع، يعني انه هذا الرجل لما يجي يتزوج المرأة عوض بضعها، يعني عوض تسلطه عليها يدفع عليها مهر المثل. فيحمل الاطلاق عليه لما المولى يقول اذهبي واسجي حتى يطلقك وعلي فديتك. إلى علي فديتك يعني علي مهر المثل. فيحمل الاطلاق اي اطلاق المولى على مهر المثل. فإذا ذهبت ودفعت أكثر من مهر المثل يأتي الإشكال السابع. أما لو لم يأذن لها المولى في الباذ المطلقة لا في عينين ولا في ذمتين، أيصح للمرأة أن تقول لزوجها أعطيك 100 دينار فخالعني، ولكن يستقر في ذمة الأمة بعدين لما صارت حرة تدفع المدينة لزوجها؟ يقول صح الخلع في ذمتها، يعني يخالعها زوجها على 100 دينار أما الآن مفلطة ما عندها، بعدين الآن استقر في الذمة كأنه الآن الزوج أقرض لها 100 دينار. بعدين كل وقت صارت متمكنة صارت حرة هنالك يأخذ منها 100، صح الخلع في ذمتها دون كسبها. من كسبها يعني مو انه يخالعها في كسبها، يعني حتى هي تكتسب لما تكتسب مقدار من كسبها يكون بإيداء فديتها، لا كسب الأمن لمولاها مو للزوج. يعني انه الى الان الأمة طلبت من الزوج ان يخالعها فخالعها على 100 دينار، بعدين ما عنده حق الزوج يقول بانه انت تستغنين بالشهر تاخذين 150 دينار، لازم من كسبك تعطيني 100 دينار، ما عنده حق لأنه كسب الأمل مولاها. يقول دون كسبها، دون كسبها بل في ذمتها. فلما استقر في ذمتها كل وقت صارت حرة هناك تعطي ما كانت مدينة في زمن رقيتها، وتبعت به بعد العتق. يعني بعد العتق يجب عليها أن تعطي، يجب أن نأخذ منها هذا المقدار من المال كما لو عاملها بإقراض وغيره. أنا لا نأتي أبيع كتابي إلى عبد وأنا وأعلم بأنه عبد وأنا ما أقدر أخذ منه فلوس، أبيع النفس مو المولى، هذا المولى أخذ نفس كلام آخر. فهنا الزمن يكون في ذمته الأيام لا يمشي القرض، أو لا أقرضت للعبد مقدار من المال، هنا يجب حكم القرض. كأن الزوج أقرض الزوج الأمة 100 دينار، هذا 100 دينار صار فدية الخلع، فالآن يطلب منها 100 دينار، ذات اليوم يصير حرة واجب عليها أن تعطي 100 دينار. ولا إشكال هنا وإن علمنا بالحال، يعني لا إشكال في أصل الخلع، وإن علمنا الزوج بالحال، يعني وإن علمنا بأنه هذه المرأة أنا، هذه المرأة ما تتمكن أن تدفع، والأنا بعد العتق لازم أن تنفق قبل العتق، ما صار عليها دفع، ما صار عليها شيء واجب من ناحية مالية من حيث الدافع. لأن العوض صحيح 100 دينار مو خمر مو خنزير، ومتعلق بذمتها أي بذمة الزوجة، وإن امتنع قبضه حالا وإن بالفعل ممتنع قبضه فأي إشكال يرد، خصوصا مع علم الزوج الحكم بأن هذه أنا والأنا ما تقدر الآن أن تدفع، وسيدها لم يأذن لها أنه بالحال هذا الصورة، والسيد لم يأذن لها. إذا شلون لا تقدر تبيع كتابك حتى زيد بذمة زيد يجوز أو ما يجوز؟ أنا أبيع لك كتابي بذمتك، يعني أنت الآن ذمتك تستقر ب 100 دينار. ابنهم يجوز أن يطلق زوجته بذمة زوجته، يخالعها على ذمة زوجته. فهاي تبقى في الذمة إلى زمن العتق. خصوصا مع علمها الزوج بالحكم، أي بأن مولاها لم يأذن لها ولازم يصبر لها بعد العيد. لماذا؟ بقدومها عليه، هو أقدم عليه. هنا الأقل مو مغتر، تقول إذا كان جاهل يمكن أنه واحد يقول هذا مغتر، هذا كان يحسب زوجة عنده فلوس، مولاها يأذن لها فإجا وخالعها، بعدين يتبين بأن زوجته مفلسة. شلون؟ مثل أنه أنا الآن أحسب بأنه العبد عنده فلوس، المولى مطيه فلوس وبعت الكتاب، بعدين يتبين بأنه ما عنده فلوس. هنا واحد يمكن يقول هذا مثلا من باب من مصاديق الغرام، مغتر الآن أنا. أما في قضية أنه أنا أعلم بأن هذا العبد ما ممتلك شيء، ما عنده فلوس، هنا أنا أقدمت عليه. ليش المعاملة مو صحيحة؟ المعاملة صحيحة لقدومه، أي لقدوم الزوج عليه، أي الزوج بنفسه أقدم على هذه المعاملة، على هذه المعاوضة، أي خالع زوجته مقابل 100 دينار، مع علمي بأن زوجته لا مكان تدفع 100 دينار، لازم تصبر بعد العيد. وثبوت العوض في الجملة، والعوض ثابت، كيف تستيقظ في الخلع، ثبوت العوض، وهنا العوض ثابت، ولكن طبعا مو ثابت بالفعل، ثابت في الذمة، مو ثابت في الخارج، ثابت في ذمة الزوجات. وثبوت العوض في الجملة، فتحقق كل هذه المصادر، فهذه أيضا كلها تدل على صحة هذا الخلع، بخلاف بذل العين. أما إذا أتت وبذلت العين الذي لم يكن من مالها، هنا واحد كان يجي يستشكل يقول هذه الزوجة مو بيها شيء، تطلب من زوجها أن يخالعها، فخالعها وتقولون خلع صحيح، مع أن أصل بذل ما كان هنا. أما إذا أجت وبذلت كتابي مولاها من دون يد مولاها، وبعدين المولى لم يدل، فأنت تقولون هنا الخلع باطل، على وجهها الخلع باطل يعني، لأنها بذلت الفدية مع أنها لم تستحق الفدية. يقول ليش الناس باطل؟ الجواب نقول هناك الفدية فاسدة، لأن الفدية مال الغير. أما هنا في الصورة الأولى الفدية صحيحة، الفدية شنو كانت؟ ما تعلق بذمة الأم، والتعلق بذمة الأم لا إشكال فيه. على هذا قلنا ثبوت البذل، ثبوت العوض، أما في الجملة في الذمة. هناك العوض أصلا مو ثابت، لأن هذا العوض مو مالها، لن تمتلكه ولن تكون في ذمتها، بل مال غيرها. يقول بخلاف بذل العين، طبعا كيف من مال غيرها، من مال مولاها، حيث لا يصح. إذا قلنا لا يصح، نح بخلاف بذل العين، أي بذل العوض من مال مولاها إذا لم يأذن لها. هنا قلنا لا يصح على وجه المعاد الشهيد الثاني، اختار عدم الصحة. لماذا؟ لخلو الخول عن العوض، لأنه هذا الذي بذلته مو بذل شرعي، لأنه بذل فاسد. فلما صار بذل فاسد صار خلع من دون بذل. هذا بعد قلنا الخلع متقوم على البذل، يستلزم البذل، هذا بعد مو خلع. أما في صورة استقرار والفدية في ذمتها، هذا بذل شرعي في الذمة، وهي مالكة لما في ذمتها، ولكن الآن ما تقدر تدفع، بعد أن صارت حرة أتقت تقدر تدفع. يقول لخلو الخلع عن العوض في هذه الصورة، في بذل عين مولاها من دون إذنه، أما في صورة أخذها في الذمة هنا فلا، العوض مستقر في ذمتها وهو صحيح، مثل ما أنا بعت كتابي على ذمتك. ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل، قال لها مثلا اجبني وعلي مهرك، فبدل مثلا بذلت مهر المثل 100 دينار فبذلت 150 دينار. ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن، هذا الزائد هو المبتدأ بغير إذن، هذا الزائد احنا نجي نبحث، لأنه قلنا بأنه هذا الزائد إما أن يكون مفسد للخولة أو لا، ما يفسد الخولة، بل يرجع بالزائد يؤخذ من الزوج، يستقر في ذمة الزوجة هذا الزائد. شلون قلنا بأنه إذا الزوجة أتت، إذا الآن أتت وابتدأت ببذل مال غيرها، شنو حكمها؟ قلنا قولان بعض، القول الأول كان يقول الخلع صحيح ويستقر في ذمتها مثل وقيمة ما بذلته. القول الثاني، قول الشهيد الثاني كان يقول لها أصلا الخلع فاسد. نعم على الإطلاق، وأطلق قال لها لأنه إذني لزوجتي ما عين. لما أطلق أنه ينصرف إشكد من مهر المثل. المهر مثل الأمها يشد 100 دينار، لازم تقدر 600 دينار بس، إذا تطيعها 50 دينار 50 دينار يكون كأنها بذلتها استدعاءً. في الحكومة كان اختلاف بعض منها وجهان، الوجه الأول بأنه 50 دينار يؤخذ من الزوج يستقر في ذمة المرأة، المولى يأخذها من الزوج لأنه ماله، أما ذمة المرأة تصير مشغولة بعد العتق لازم تعطيه 50 دينار الزوجة. والخلع صحيح، القول الثاني قول السيد الثالثة لأن الخلع خاص الخلع مو صحيح. فالزائد كلمة ثلاثة اثنين والكلام الذي كان فيه يعني يقف على إجازة المولى، فالمولى لم يجب الكلام السلام نفس الكلام السابق. إلى هنا كان بحثنا في سنة الأمر. طبعا يقول بأنه هل تختلف الأمر إذا كانت قن أو كانت مكاتبة؟ القن تلك الأمر التي ذلك العبد الذي لا يتم رائحة الحرية بأي وجه من الوجوه. المكاتب العبد الذي كاتبه المولى قال له إن دفعت لي 100 دينار فأنت حر فأوثقك، هل على قسمين عندنا مكاتب مطلق ومكاتب مشروط؟ المكاتب المشروط يشترط عليه المولى بأنه يدفع له 100 دينار كاملة حتى يعتق، أما إذا عجز عن دفع 100 دينار لم يصبح حر. المكاتب المطلق لا ما يشترط عليه شيء، إذا دفع 10 دينار 110 يصبح حر، 20 دينار 5 يصبح حر. ليه؟ يقول والمكاتبة المشروطة يعني ذيك التي لو أتت بالجميع انعتقت، هذا المكاتب المشروط مقابل المكاتب المطلق. كالقن يعني ذلك الذي أبدا لم يشم أي رائحة من رائحة الحرية، كالقن فيتعلق الباب بما في يدها مع الإن، يعني أنه يتعلق الباب بما في يدها مع الإن. إذا المولى أرن لها بما في يدها، مثلا سائل أنا أبن يجنى من أموال المولى، المولى أرن لها قال لا بأنه مثلا ابني هذه المئة دينار لزوجتي، فبذلت فتصبح مختلعة، فيتعلق الباب بما في يدها مع الإذن وبذمتها ما عدمه. إذا المولى مين ما يجيزن لها، فهنا تخالع زوج تطلب من زوجها أن يخالعها طبعا بالذمة مثل ذيك المرأة الأمة. لا 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 بما في يدها نصف هل ما في يدها أي من أموال المولى الذي في يدها تحت اختيارها؟ طبعا بعض المستشفى على هذه العداوة قالوا بما في يدها كل معنى خط في أموال المولى بعض، لأن بما في يدها يجي لأنه من أموال المولى الذي كان في يدها. الآن مثلا عند أنسي أموال من أموال مثلا، مثلا ما أقول أنسي مثلا ديوان ذهب وهذا ملكي هذا تحت اختياري أنسي، أقول لا اجنيه لزوجتي حتى يطلقك، فهنا لا يجوز لها أن تكذب مع الإذن. أما إذا لم يرن لها يتعلق بذمتها، أما 100 دينار كله صارت حرة هناك لا تدفع مع عدمه إن كان مطلق، إن كان مطلق يقول إن كان مطلقة يعني أنه إذا أتى وأطلق يعني أنه لم يعلم مقدار المال، إن كان مطلقا يعني أنه المولى أتى وأطلق ما عين، قال بأنه أنت مأذونة في إعطائي 100 دينار إن كان مطلقا أي غير معين، ما معين مقدار من المال في صاره. هنا ندقق المعنى، هنا وبذمتها مع عدمه، هنا إذا كان وبذمته مع عدم الإذن بما في يدها إن كان مطلقا، هذا التفسير عن فكرة صحيح. أما بذمتها إن كان مطلقا، هذا التفسير فكرة مو صحيح. فدققوا بها، دققوا المعنى. إذا كان وبذمته يعني بذمة المولى مع عدمه يعني عدم الإذن بما في يدها، يعني عدم الإذن بشيء معين بل الإذن بشيء غير معين، مثل ما قلنا في صفحة 97 وإن أذن في قبلها في الذمة ذم هنا إن كان مطبقة يعني يتعلق بذمته، إذا كان مطبقة يعني مو معين مقدار من المال. أما هنا الظاهرين في هذا المعنى لأنه أنا أولا مو مطلقة مطلقة وبذمتها الظهير أن يرزل أنا مو بذمتها حتى يرز المولى، يصير هكذا وبذمتها يعني بذمة الأمل مع عدم إذن المولى، المولى لا يأذن لها، لا يأذن لها بالذمة يعني بذمتها ولا يأذن لها بالعين أصلا، ما يأذن لها إهلا يتعلق بذمتها إن كان مطلقة. إن كان مطلقة يعني أن المرأة قالت لزوجها خالعني طلقني مثلا بإزاء 100 دينار ولم تعين في الخارج شيء مو بإزاء هذا السوار، إذا قالت بإزاء هذا السوار
هنا ما يتعلقت بالنفسها.
إذا أطلقت وقالت لزوجي طلقني على 100 دينار، طلقني على مقدار من المال، ولم تعين سيف الخارج. إذا عين السيف الخارج، هذا السيف الخارج هنا لما مولاها، لما صار مال مولاها فلا يحتاج إجازة المولى. ما يتعلقت بالنفسها.
بعدين إذا المولى لم يجب يلزم الكلام السابق والخلاف السابق.
لا، إذا أطلقت
يقول بأنه
يقول وبذمتها، يعني يستقر بذمتها، يتعلق بذمتها لذلك مع عدم إذن المولى. إن كان مطلقة، يعني أنه هنا أتى وأتتها بالبدل، كان بدل مطلق، يعني لم تعينه في الخارج. يعني إن كان البدل مطلقة، يعني لم تعينه في الخارج. وأما إن كان معينا، يعني إن كان هذا العوض، هذا البدل في الخارج معين، مثلا هذا الثواب، هذا الإناء، هنا المسألة السابقة، المولى يجيز أو ما يجيز. إذا أجاز خلص الخلع صحيح، إذا ما يجيز يجي الخلاف السابق الذي قلنا بأنه إما أن نسترجع هذا الثواب من الزوج والخلع صحيح وذمة الأمة تشتغل إلى بعد العشر، أو نقول الخلع من أصل فاسد. يقول بأنه وإن كان أي البدل العوض معينا، يعني قالت مثلا طلقني على هذا السوار ولم يجز المولى، بطل البادل. وفي صحة الخلع وفساده الوجهان، الوجهان صحة التصحيح. لا، بطل البادل من بطل الخلع. لا، بطل البادل هنا، ما جاي بطل الخلع. ليش؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا حطوا خط عليه. لا، بطل البادل مو بطل الخلع. بعدين يجي يقول في صحة الخلع وبطلانه الوجهان، وقعد يقول بعد في صحة الوجهان، يعني خلاف. البادل باطل، هذا معلوم. انت تجي مثلا انا تستبذل من مالك وتسمي راضي، طب هذا تاخذ منه السوار، هذا اتفاقي. اما النزاع شنو كان؟ انت بعد ما انا اخذت السوار من الزوج، هل الخلع فسد او مو فسد؟ البادل خلع فسد. إلى القولان كان، القول الأول شنو؟ قلنا بأنه بفساد هذا الباب الخلع ما يفسد، الخلع ينتقل من السوار إلى قيمة السوار ويستقر في ذمة الزوجة. هذا القول الأول. القول الثاني كان يقول له ببطلان الباب الخلع أيضا يفسد. الوجهان الثالثان في صفحات 96 بعد، قرأناها الآن. قلنا وجهان بعد. قرأنا هذا الوجهان. جيد. يقول بأنه وإن كان الباب أي العوض معينا، قالت له أنا طلقني على هذا السوار، والسوار مولانا اللي هي عبده يبي أنا، ولم يجد المولى بطل الباب، لازم المولى يسترجع بدله. أما وفي صحة الخلع ولزوم المثل، يعني إذا الخلع صار صحيح يستقر على الأمة المثل أو القيمة، تتبع به بعد العشق، تتبع به بعد العشق، تتبع بعد العشق. يقول بأنه نقول الخلع صحيح، بعدين لما الخلع صحيح قبل السوار أخذ المولى من الزوج، فهنا يستقر على ذمة الأمة مثل السوار أو قيمة السوار، ولكن في وقت بعد العشق تتبع به، يعني يؤخذ منها العوض، تتبع بالعوض بعد العشق. كتبوا أو فساده، وفي صحة الخلع كتبوا أو فساده. أو فساده كتبوا الوجهان بعد هذا قبل الوجهان، وفي صحة الخلع أو فساده الوجهان. هذا الوجهان شنو قبل الوجهان؟ يعني في صحة الخلع وفساده الوجهان، أو نقول في صحة الخلع الوجهان، يعني الخلع صحيح لو مو صحيح. اكتب بالبعض في الواقع، هل الخلع صحيح؟ إذا كان صحيح يلزم على الأمة أن يستقر على ذمتها مثل ما استرجعه المولى سواه، أو قيمته بعد ما صارت حرة بعد ما اعتقد بعد العشق تتبع به. وإذا كان فاسد يصنع بعد هذا مو خلع، هذا الأم زوجته والرجل هذا المالك استرجع سواره، فصنع بعد خلع ما متحقق. الوجهان المتقدمان، لأنه يبطل وما يبطل. هذا كل ما كان يقول هنا الوجهان، الوجهان يريد الوجهان في صفحة 96 عندما قلنا الوجهان في صفحة 95 تتمة في 96 لو ظهر استحقاقه لغيرها،
أي لو ظهر استحقاق العوض لغير الزوجة. هذا بيناه في صفحة 95 نحن اليوم وضحناه في صفحة 96 لأن كنا في البحث السابق كان قلنا وجهان بعض وجهان جائز ومو جائز والمتجع عند السيد الثالث على البطلان لأنه باطل كيف كان هناك بذات الإسكاد لأنها يطلق من مال غيرها فهي مو مستحقة وهنا نفس الإسكاد واضح. وأما المكاتبة المطلقة يعني ذيك المكاتبة التي أطلق المولى عندما كاتبها يعني لم يقل لها إن عجبت فأنت لم تعتقي يقول لها مثلا ابذلي فأنت حرة تزرع تدامير تصير أجرها حر تزرع 50 دينار نصفها يكون حر 100 دينار كلها يكون حر. وأما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض للمولى عليها إن بذلت إذا بذلت من مالها المولى ما يقدر يعترض عليها تقدر تبذل ليش؟ لأنها تملك بمقدار حريته تتمكن أن تمتلك هاي لما تبذل مقدار من المال تبذل سنة تجي مثلا تبذل على الزوجة مثلا 10 دنانير هذه 10 دنانير تقدر أن تبذلها ليش؟ أنا مالها لأن هذه لما صارت مكاتبة مطلقة في 10 أيام يوم حرة 10 أيام مو حرة هاي يوم تنية الشغل فتعطي هل 10 دنانير فتكون ذات مال لما كانت ذات مال فيجوز لها أن تأتي وتبذل هذا المال لأن هي مالكة مالها بمقدار حضور. وأما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض للمولى عليها مطلقة لا يمكن حتى يريد أن تبذل العين يبذل لها العين أو يبذل لها في الجنة المثل يريد يساوي أو ما يساوي ما يختلف يعني هنا تريد أنه هذه لما تبذل للزوج تبذل له العين أو ذنة أو تريد تبذل له بمقدار مهر المثل أو أكثر من مهر المثل لم يختلف أبدا فلا اعتراض للمولى عليها. لماذا؟ يقول لأنه هنا هذه مكاتبة ولما صارت مكاتبة مطلقة بمقدار أن تدفع يتحرر منها فتمتلك مقدار المال لما امتلكت يستتمكن أن تتصرف فيه. يقول هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله. ولكن هنا يوجد إشكال مهم. أولا لازم نبين هذه المكاتبة المطلقة في وقت لا اعتراض للمولى عليها لا اعتراض للمولى عليها قبل ما يصير منه شيء حر وبعد ما صار منه شيء حر أولا. وثانيا إذا من بعد ما صار منه شيء حر من يقول ذلك تتمكن تبذل تتمكن تهب ويوجد فرق بين هذه المكاتبة بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة ولم يوجد فرق. ونحن سنقول إن شاء الله في هذه الجهة لم يوجد فرق إن شاء الله بكرة غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.